الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 32 من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. وإنما اختار أحمد هذا لعشر أوجه قد ذكرتها في موضع آخر، يعني تقديم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على غيره من الاستفتاحات. منها جهر عمر به يعلمه الصحابة وأقروه على ذلك، لم ينكروا عليه. ومنه اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمن هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات. ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يعلمه الناس في الفرض. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ قطعة من الحديث ويذر باقيه، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أحسن ما يقال. أما الأحاديث التي فيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لم يثبت منها شيء. ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. الصحيح أن جهره بها لم يثبت، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق نعيم المجمر، وقد خالف جماعة الرواة عن أبي هريرة. وقد ذهب الدارقطني مع أنه ألف رسالة في الجهر بالبسملة إلى عدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حمزة الأنصاري أنس بن مالك في الصحيحين قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها ونحو ذلك. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفي ذلك على خلفائه، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما ألف فيه ابن عبد البر الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف. وكانت قراءته مدا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، لا أمين ولا آمين، كلاهما غلط، بعضهم يجعل آمين أمين، هذا ما صحيح، آمين اسم وربما كان وصفا، وآمين قاصدين، لكن آمين اللهم استجب، وهي ثابتة بالسنة المستفيضة، ولا عبرة بإنكار الرافضة ومن إليهم لها، فأحاديثها في الصحيحين وغيرهما. ونحن نصنع حول الشبه، كلما جاء المبتدع بشبهة نحتاج أن ندفع شبههم. أعظم ما عندك أن ما جاء في الصحيحين ثابت، حتى قال العلماء: لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن لم يكن ما في الصحيحين صحيح، قالوا لا تطلق امرأته. فما جاء في الصحيحين ثابت في دلالته، ثابت في حكمه. لو قال لك ما جاء في القرآن، قل له جاءت في الصحيحين. والله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فأخذوه، وقال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى. ونحن لا نقول هي من الفاتحة، ما زدناها في الفاتحة، كما أننا لم ننقص البسملة من الفاتحة. البسملة الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، إنما هي وضع آية من سورة النمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن عباس فما أسر فيه رسول الله أسررنا، وما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا. ولا يتحكم فينا الرافضة، ولا يتحكم فينا من يسمون بالقرآنيين وهم في بعد عن القرآن، ولا يتحكم فينا الإباضية، ولا أحد من المبتدع الذين لا يرون التأمين، ما أحد يتحكم فينا. نحن عندنا هذه ثوابت توارثها الناس سلفا وخلفا، ومعناها اللهم استجب، اللهم استجب. لا آمون ولا هي من كلام بني إسرائيل، كانوا متأثرين بالفراعنة ثم حولها أهل السنة إلى آمين، هذا كلام باطل. قال وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة يا رسول الله رأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ قال قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة لم يثبت، وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع لم يثبت، وقيل بل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاث، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل فيها إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فهي الراحة والنفس فقط، فهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فالاختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. ركز حتى تفهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، أولها التكبير ثم دعاء الاستفتاح ثم الإسرار بالبسملة، ثم أقصد التكبير ثم الضم ثم دعاء الاستفتاح ثم الإسرار بالبسملة ثم قراءة الفاتحة ثم قول آمين. هل بعدها سكتة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. يبين ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمرة بن جندب، وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث. وفي بعض طرق الحديث وإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظته مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال الترمذي وهو قال غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة, وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. وقد وقع عند البيهقي بأتم لفظ وأوضح, قلنا لقتادة ما السكتتان؟ قال سكت حين يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع. ثم قال الأخرى سكت حين يكبر وسكت إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان, ولكن أعله الألباني بعنعنة الحسن والاضطراب في متن فضعفه, إذن ضعيف. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا, تقدم أنه لا يحتج به. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره, ويتوسط فيها غالبا ليستمع الأئمة إلى هذا الموطن. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100, ليست من البقرة ولا من آل عمران ولا من النساء, وإنما من سورة الواقعة أو من سورة الحاقة أو نحو ذلك من السور, وصلها بسورة قاف في الركعتين, بل قال في الرواية وكانت صلاته بعد تخفيفا, وصلاها بالروم فيه ضعف في إسناده لين, وصلاها بإذا الشمس كورت, حديثها في مسلم حديث عمرو بن حريث, وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما في سفر, حديث الجهني عن رجل من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإسناده صحيح وصحيح مسند, وصلاها بالمعوذتين في سفر أيضا, ومن صلاها بهما بحذر أحيانا لا حرج. وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى, أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى كاملتين, ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السيدة وحدها في الركعتين, وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسيدة فجهل عظيم, يعني ما هناك سيدة أبدا في صبح الجمعة, إنما تقرأ سورة السيدة. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السيدة لأجل هذا الظن, وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار, وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة. وكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم, كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بصورة قاف واقتربت وسبح الغاشية في صحيح مسلم, يعني من حديث أبي واقد عن عمر, والحديث ثابت.